أهل الخير وأهل الحق أولى الناس أن يدخلوا وأن يتصلوا بالناس من خلال هذه النافذة.
نعم.
ذهبنا الهند والباكستان
ما شاء الله،
وكان حتى باكستان الشرقية والغربية مع بعض قبل لا ينفصلوا. تركيا طبعا، دول مجلس التعاون كلها زرناها، وكان لنا نشاط، الأخوان لهم نشاط طيب في هذا.
يعني هذه يعني أوقاف مشرقة حقيقة في 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 تاريخ الكويت. عموما أهل الكويت أهل خير يعني.
الكويت والحلم شيء عجيب. يعني أقعد بدوانية واسأل سؤال، من يا أخوان عنده كفالة يتيم أو أرملة أو مشروع خيري؟ ستجد شيء عجيب. كان يجينا بعض المسؤولين في الوزارة مراقبين وغيرهم، هاي طبعا من سنين، يقولوا له أنت تخوف الأهالي، يخافون الأهالي. الطالب قال أنا مخافون من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الشيطان يضع له وساوس. يعني ذكر أن زهر بن باز لما كانت البيوت في منطقة سكرينة يعرفون أهل الرياض، المسجد صلينا اعتكفنا فيه معهم طين،
الله،
وكانوا يحرصوا على الصلاة يأخذون الغياب، لقى المؤذن ينادي أسماء المصلي، فلان من فلان، فلان من فلان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم قابلنا فيها الشيخ الفاضل الشيخ ناظم محمد المسباح حفظه الله، وهو رئيس الهيئة الشرعية في الأمان العام الأوقاف. كان حديثنا مع الشيخ في البداية عن نشأته وحبه لطلب العلم واهتمامه بعلم الفقه وأبرز المشايخ اللي تتلمذ على أيديهم، وبعد ذلك تكلم الشيخ عن جانب عظيم من جوانب الفقه الإسلامي وهو مفهوم الوقف، معنى الوقف، ما هو الوقف، ما هي النماذج المشرقة في الكويت حقيقة في الوقف. الوقف حقيقة باب كبير جدا فصل فيه أهل العلم والعلماء، وهو حريبنا أن نفهم ما هو هذا المفهوم وما معنى الوقف، ما الفرق بين الوقف والتبرع العادي، ما الفرق بين الوقف والصدقة الجارية. هذه كلها نوعا ما تكلمنا فيها مع الشيخ ناظم المسباح الله يحفظه، والشيخ يعني رئيس الهيئة الشرعية في الأمان العام الأوقاف وضليع في هذا الجانب، ورجل يعني بشكل يومي تأتيه الأسئلة حول هذا المعنى، وله باع في 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 هذا المكان، وحتى بينا دور الأمان العام الأوقاف والصناديق الوقفية وكيف تدار هذه الأمور. حقيقة جانب مشرق في بلدنا الكويت، ومعرفة هذا الجانب مهم جدا للثقافة العامة ولأهل الخير الأغنياء الذين لديهم رؤوس أموال، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم. ودلينا الناس على أن الوقف باب عظيم في الشريعة الإسلامية، وله فضل وأجر عظيم من الله تبارك وتعالى. حلقة جميلة وثرية، كان حوار عفوي مع الشيخ، وأخذنا يعني وسولفنا حول هذا الموضوع. هذا بودكاست سند، وهذا خالد الجهيم، كل الشكر لرعاة البرنامج وقف المرحوم عبد الله راشد الزير رحمه الله، جمعية الراسخون والأمانة العامة للأوقاف. مساك الله بالخير شيخ.
حياك الله ومرحبا بك.
كيف حالك؟ بشرنا عنك.
الحمد لله.
الله يحفظك ويبارك فيك. أنا سعيد بلقياك في هذا اللقاء المبارك، وسأل الله سبحانه وتعالى يوفقك وينفع بك. وحقيقة لقائنا يعني بإذن الله راح يكون ثري في تناول موضوع مهم في الفقه الإسلامي، وهو موضوع الوقف ومشروعية الوقف. بس قبل أن نبدأ في موضوع الوقف شيخنا، كونك أنت رئيس الهيئة الشرعية في الأمان العام الأوقاف، ودنا نعرف الناس بالشيخ ناظم مسباح. احنا نعرف الشيخ ناظم هو الداعية المشهور والعالم يعني المعروف، بس نبي سيرة ذاتية بسيطة أو بطاقة شخصية، من هو الشيخ ناظم مسباح؟
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا كذلك سعيد يا أخوي الكريم بهذا اللقاء اللي من خلاله نتصل بالناس ونرى عبر هذه الوسائل الكل دخل، التجار دخلوا لترويج البضائع، استغلوا هذه الوسائل لما يريدون، ولهم حق، كل شيء جديد ينتفع فيه الإنسان. كذلك دعاة الشر هم كذلك، أهل الخير وأهل الحق أولى الناس أن يدخلوا وأن يتصلوا بالناس من خلال هذه النافذة. فأنا والله حرصي ومجيئي أول شيء أتعرف على أخوة لي، نعمل معهم في ونتواصل معهم بالصبر ونتواصل معهم بالحق. فلذلك حريصانا مثل هذه اللقاءات، واحد يوصل كلمة في قلبه لإخوانا المستمعين والمشاهدين، لعله يعني لعل هذه الكلمة ينفع الله بها.
الله ينفع فيكم شيخ.
فأنا أخوك ناظم محمد سلطان محمود المسباح، عائلتنا مسباح من أم ريحات، فخذ من مطير
ما شاء الله.
بديت حياتي بالالتزام، عشنا الحمد لله في بيئات يعني الدين موجود، لكن كان الدين يعني اللي ورثناه، ما كانت في نهضة علمية. يعني أنا في الكويت عاصرت هذا، أول شيء الشباب كان أغلبه مشغول وقليل ما يأتي ويحضر في المساجد. كنا نصلي لما بدأنا، الله هدانا ونصلي القيام، كنا في المدارس، فما كان نجد مقرأ على المستوى المطلوب في البلد. كان في قليل كبار في السن قاموا بواجبهم وأدوا الأمانة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه.
آمين. أنت أي مواليد شيخ؟
نعم.
أي مواليد؟
أنا مواليد سنة 1951.
ما شاء الله.
نعم.
ولدت في منطقة، في أي منطقة في الكويت؟
احنا سكننا شرق عائلتنا في مسجد أو في مستشفى الأميري، هذا في جزء كان يملك بعض. نعم. أحد أفراد العائلة.
نعم.
وبعد لكن ما عقلنا، ترعرعنا في منطقة السالمية.
أي.
السالمية استلم البيت أخوي والد متوفي الله يرحمه.
الله يرحمه.
وفي المدارس هناك بدينا مدرسة متوسطة السالمية. وكنا فضل الله يعني كنا حريصين، كنت دائما من المتقدمين في مع الطلبة. هذا لكن اللي فادني، وهذا نطبق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا تجالس إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، وقال عليه الصلاة والسلام المرء على
دين
خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إحنا الله يسر لي مدرسين يعني في مرحلة ثالثة ابتدائي من أخوان الأردنيين بس فيهم دين
ما شاء الله.
مدرس ثاني درسنا الرياضيات لكن هم كذلك في دين، بعض الأحيان لما يخلص مادة الدرس المقررة على طول يدخل في أمور الدين، يحثنا ويشجعنا ورغبنا على الصلاة. بعد ذلك كذلك كنت أزور مع الأهل زيارة لأحد كبار العائلة الله يرحمه جاسم بن صالح إمام مسجد في منطقة الشعب، وكان كذلك في الدروازة. أذكر لما نجي ونزورهم يوم الجمعة على طول، يلا يا شباب، يلا يا عيال، يلا يا فلان، يلا يا فلان، ركبنا بالسيارة ويودينا المسجد قمنا نسمع. بعدين حتى وصلت في الدراسة في أولى معهد المعلمين، سنة الأولى في معهد المعلمين، هنا تغير نظام حياتي، احتكيت مع الجماعة جماعة التبليغ اللي عندنا بالكويت بصبحان.
أي نعم.
اللي يتكلمون في 6 أشياء، فخرجت معهم.
نعم.
وكان سبب خروج الشيخ راشد الحقان الله يرحمه.
الله يرحمه.
وكان من كبار وجهاء هذه التجمع اللي هم أخواننا أهل التبليغ.
سلكت الالتزام معهم.
التزام معهم في المسجد، مو في المسجد يأخذون كل المدة في المسجد.
أي نعم نعم.
ندخل ما نطلع.
أي.
إلا حق الدوام أو يعني دوام مدارس أو جولة يسمونها، المهم لهم طريقتهم. العلماء بينوا حكم هالجماعة وتفاصيلها و... يعني ينفع الله بهم في جانب.
نعم نعم.
كل من سعى في الخير يعني أقل القليل، أنا أقول هيئونا وخلوا في قلبنا حب الدين وعلمونا شلون كنا نشطين.
نعم.
الآداب الأخلاق هذه قضايا يهتمون فيها، أنا استفدت بحقيقة من هذا الجانب. أما من حيث العلم والحرص عليه وطلبه ما كان في ذاك التشجيع القوي. الشاهد لما 7 سنوات وأنا معه،
7 سنوات وأنت مع جماعة التبليغ،
يعني أبليت معهم بلاء حسن.
أي.
ذهبنا الهند والباكستان
ما شاء الله،
وكان حتى باكستان الشرقية والغربية مع بعض قبل لا ينفصلون. تركيا طبعا، دول مجلس التعاون كلها زرناها، وكان لنا نشاط، الأخوان لهم نشاط طيب في هذا.
بعد 7 سنوات
بعدين دعيت من قبل بعض رموز الدعوة السلفية في الكويت.
أي.
مثل أخونا عبد الله السبت الله يرحمه، وجوني قالوا إحنا لم نشتغل بالدعوة إلى الله، نبيك تحطي لك بيدك معنا. فأنا صراحة شفتهم تأثر، شباب وحريصين على العلم وعلى تطبيق السنن، كان شيء غريب بالنسبة للمجتمع. يعني تأتي باللحية، اللحية كانت صعبة تربيتها. أتذكر بعض الأخوة مدرس أطلق لحيته، كان يجينا بعض المسؤولين في الوزارة مراقبين وغيرهم، هاي طبعا من سنين، يقولون له أنت تخوف الأهالي، يخافون الأهالي الطلبة، يخافون من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله.
هذا الشيطان ضح له وساوس. الآن أصبح الحمد لله الكثير
انتشرت السنة،
لأنه ساكين ما كانوا يعلمون الأحاديث اللي وردت ولو سمعوها وبعض الناس ما يكون قدوة يعني طلبة العلم. فالحمد لله بدينا في هذا، لكن كما قلت قمنا نفكر بالعلم.
فهني في فترة مع الشيخ عبد الله السبت ومجموعة الأخوة اهتميت بالعلم الشرعي.
بدينا نهتم لأن كانوا يسوون دورات.
أيوة.
كل دوانية فيها جروب. مثلا أنا أتذكر معنا شريد المعشرتشي الله يحفظه، ومعنا مجموعة من الإخوان.
أي.
كنا وكان عبد الملك الكليب اللي في العدالية الله يعافيه وشافيه يعطيه القوة، كان يقرأ في المشكات، قرأنا المشكات ويكون محضر أحاديث وشرحها، فكنت ملازم يعني ما أسمع دورة إلا أنا فيها.
نعم.
أنا حتى الآن بهالسن يعني منذ أن أنشأ بيت الزكاة كنت أذهب أحضر المؤتمرات على حساب الخاص وأسمع نقاش العلماء، وهذه المجامع الفقهية اللي يجتمع فيها علماء وتناقش القضية بحق أقوال اللي يرون رأي معين والرأي الآخر، يعني كانت جلسة. وحتى حضرت مرة جلسة المجمع الفقه العالمي، والله يعني 4 ساعات وهم نقاش، وتشوف أن الأمة هذه أمة محمد أمة مرحومة فيها علماء يحفظ أصول الفقه بالنظم، تلقاه في النحو متبحر يحفظ من هالمتون هذا وكلام يعني. فحتى ضربني عوار من كثر القاعدة صور، ما ودي تفوت فرصة.
أي صحيح.
مثل الشاب اللي يحب الكرة تلقى لما تبدأ المباراة لما تكون قوية وشجع الفريق اللي يريده، فيجد ما يسمع حاجة أحد يشغله. فأنا حبي للعلم وحبي للعلماء دعاني لهذا. شيء ثاني، كنت أذهب بعد الفجر أنا وزميلي في الشامية في مسجد أبو بكر بالضبط. كان في واحد من أخواننا المصريين أزاهر الأزهر في الماضي كان يخرج الأزهري يحفظ المتون ومتضلع ومتمكن تماما.
نعم.
فكنت ندرس عنده قطر الندى وبل الصدى، وفعلا درسنا. وبعدين كذلك دورة كانت سواها محمد الشيباني أخونا من عيال كيفان معروف عند مركز المخطوطات.
نعم.
كان فاتح ديوانه فسوانا دورة، جاب الدكتور عمر الأشقر محمد الأشقر خبير في الموسوعة الفقهية، جاء به وأعطانا كتاب البيوع من فقه السنة. فدرسنا فقه البيوع، كتاب البيوع، وحتى سوانا امتحان طلع شريدة لمعشرة الأول
الأول
وأنا طلعت الثاني.
هذا على الشيخ محمد ولا عمر الأشقر؟
هذا محمد الأشقر.
محمد الأشقر.
محمد. رغم أن أسلوبه عنده علم غزير، ولما يتكلم يظن أن إحنا.
نعم.
فيأتي مثل بعض المصطلحات، مثل واحد يقول العون، ما أعرف الحج، عمره كله ما فتح الفرائض. فلا إذا أريد أبين علم المصطلحات حتى يستطيع الشيخ الطريقة ويفهم.
ما زرت مشايخ في هالفترة خارج الكويت؟
احنا دائما هاي فائدة جماعة التبليغ انك تزور العلماء. ولما تزورهم تتأدب عندهم، تسأل وباحترام، يعني كنا حريصين يعني. اتذكر ان زار بن باز لما كانت البيوت في منطقة سكرينة يعرفون اهل الرياض،
اي
المسجد صلينا اعتكفنا فيه معاهم طين.
الله.
وكانوا يحرصوا على الصلاة، يأخذون الغياب، يلقى المؤذن ينادي أسماء المصلي، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، أشوف اللي ما يحضر يروحون يزورونه وينصحونه ويذكرونه، حتى يعني لا يترك الجماعة، لأن رأيهم في هالمسألة وجوب صلاة الجماعة الحنابلة، فعندهم هذا.
أول زيارة للشيخ بن باز ومتى كانت؟
هذه كانت كنا نزورها بهذه الفترة، زرنا
هذه الفترة،
زرنا ابن حميد الله يرحمه.
اي
ابو اللي صلي صلاة الفجر.
اي ابو الشيخ صالح حميد.
صالح ابن حميد الله يزيده علم. ابوه ابن حميد كان ما هو سهل، خبير ومتضلع في مذهب الامام احمد، ولما يسأل السؤال يحفظه
ما شاء الله،
يقول السائل كذا ويعطي الفتوى،
يعيد السؤال ويجيب عليه.
نعم. حتى لما التقيت مع الدكتور صالح قلت له يعني تراث أبوك ما اهتميت فيه، بن باز الله يرحمه طلبته ومحبيه قاموا بالواجب، جمعوا كل فتاوى وفرغوا كل الأشرطة.
صحيح.
فالحمد لله بدينا نستمر هكذا، دورة في مصطلح الحديث عند عبد الله السبت حضرنا، بعدين كان في جاي شيخ اسمه حسن أيوب توفي الله يرحمه، كان في مسجد النقرة،
أي
في مسجد عثمان، كانت الحلقات شغالة، درسنا سبل السلام سبل السلام من أوله إلى آخره باستثناء كتاب الجنايات، كان شرح الأحاديث على السبورة، حتى كان حضر أحمد القطان معنا الله يرحمه وبعض طلبة العلم، فكنت أنا دائما في المقدمة حريص يعني، لأني طلبت العلم ما طلبته أرجو أن أكون كذلك يعني لمستقبلك يعني نواحي كسب. حتى اشتغلنا مدة ما كنا والله نأخذ المكافأة.
نعم.
رغم أنه ما يقصرون أعطونك مكافأة، تكون مكافأة حق من حقوقي. كنت حريص، علمنا المشايخ بعض المشايخ قال خل عملك دائما لله لا تربطه بالماديات. يعني لذلك مالك والعلماء هؤلاء يعطي ما ياخذ.
صحيح.
لانه وهذا يخلي الناس تسمعك، حتى الكلام لما تتكلم ياثر ويؤثر في القلوب، يعني كلمه كلمتين تقدر تاثر فيه.
نعم.
وهكذا استمرينا يعني لأن العلم أخوي الكريم ما يأتي بيوم ولا بيومين، العلم تطلبه كثير، والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. فبعدين انكبيت على قراءة كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه صراحة عالم متمكن متبحر مع فهم ثاقب ومتزن، وورث ما شاء الله يعني في الأصول يمكن 3-4 كتب له.
صحيح،
هذه كلها الحمد لله.
والتقيت بالشيخ، زرت الشيخ؟
الشيخ ابن عثيمين زرته، نعم. كان في رسالة أعطانيها بعض المشايخ، أرسلت وصلناها له. زرنا في بيته، لكن يعني أشرطته، كنت مسك أشرطته بالطلاق وفرغناها، فرغتها، والصيام فرغتها أنا بنفسي بيدي كلها، وسويتها حتى رسالة شرح أحاديث الصيام من بلوغ المرام، اعتمدت على شرح الشيخ مع شرحي أو قراءتي لبقية المراجع. فالعلم أخوي الكريم ويعني أخواني المشاهدين أو اللي يتابعوننا، ما يأتي إلا بالجد والاجتهاد والسهر والتعب، ودائما يستمر يعني النتيجة نوازل.
صحيح،
يعني مثل كتاب البيوع الآن المعاصر، لما تقعد مع لجان الفتوى، أنا عضو بهيئة شرعية في شركة الامتياز، صار لي يمكن أكثر من 10 سنوات، خلوني ودفعوني دفع حتى أفهم اصطلاحاتهم، رغم أني قارئ الكتاب فضل البيوع، سواء كان في مع حسن أيوب أو مع الدكتور الأشقر الله يرحمه، لكن رغم ذلك، فلذلك حضرت المؤتمرات والندوات اللي تصير، كنت حضر بفضل الله وأحرص على ذلك، وكل ما يطلع نازلة نبدأ نقرأ فيه.
هي.
فهذا الرجل يعني إذا نوازل لابد أنك تهتم وتعتني فيه، وممكن ليس كل من يستطيع ينزل النصوص على المناط.
طيب شيخنا، منو أكثر شيخ تحس أثر في شخصيتك؟
طبعا الواحد في بداية حياته أو تمر عليه مرحلة من الحماس والاندفاع، فكنت يعني أتأثر كثيرا جدا بالشيخ راشد الحقان، يعني كنت أحبه في الله، واستفدت من مرافقته بالأدب والأخلاق وسعة الصدر والتمسك، حجيت معه طق السيارة سلف مع أم الوالدة مع والدتي وزوجته ومع عياله، رايحين إلى بيت الله الحرام حج، وصلنا الدمام كنا بنريح فيها، وقف القرآن، ما إحنا راكبين طول الطريق،
الله
راجعنا ما أدري كم جزء،
ما شاء الله.
فبعدين التجويد اللي عندي بدايته كلها من
الشيخ راشد،
الشيخ راشد، حتى ذكر حروف القلقلة وطب جد الإخفاء، أحفظها البيت، صف ذا سنة كم جاد شخص قد سمع، دم طيبا زد في تقى، ويحفظنا. فكان بعدين دائما هم عندهم دعوة يزورون، مثلا من نتجول في المناطق، يعني المناطق أروح يعرفوني من زمان، عيالهم يقول أبوه يعرفك، لأن كنا نروح هذه المناطق مساجد نقعد 2-3 أيام نعلم الناس قصار الصور، يعني كان في شغل على قد فهمهم على قد حالهم.
فأكثر من أثر فيك الشيخ راشد الحقان،
راشد الحقان
رحمة الله عليه،
هذا في مع جماعة التبليغ.
أيه. ومن ناحية العلمية والشرعية والفقهية،
العلم طبعا لا ننكر ذلك، استفدنا فائدة عظيمة جدا من الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، كان الله يرحمه يعني دروسه أفرغها وأنا ألقيها، يعني درس واحد قد ألقيه محاضرة في ديوانية النزهة وديوانية في الخالدية وديوانية في الفيحة لي ما الجهرة.
الله.
يعني باليوم يكون عندي مجموعة من الدروس حتى طول الأسبوع وأنا شغال الحمد لله. أسأل الله يتقبل منه وجل عمانا خلاص الوجه. فجماعة السلفية لما احتكيت معهم كان اللي أثر فيني الدرجة الأولى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.
الشيخ عبد الرحمن الخالق
كنا وين ما يروح أي دواني إحنا معاه. لذلك حتى دروسه تلقى حفظها صم.
نعم.
يعني لو تقعد يم تقول الشمس تدل الحين أقول لك الدليل فلان. الله.
هذا دليل الملازمة يعني.
نعم.
جميل. طيب شيخنا الفقه وعلاقتك بالفقه متى بدأت؟ وخاصة أنت حسب ما فهمت صرت إمام وخطيب في بداية الثمانينات.
نعم.
في بيان صح؟
نعم.
أكيد احتكيت بالناس، استفتاءات الناس، اتصالات الناس، بدأت تحصل الفقه بشكل أساسي.
أول ما ركبت المنبر كان السبب يوسف الحجي الله يرحمه وزير الأوقاف، التقى مع سمو الأمير جابر الله يرحمه وقال له ما أشوف الشباب الكويتي ماسك في المساجد، كل اللي يخطبون من أخواننا من مصر ومن سوريا ومن غيره، أين شبابنا؟ لما لا يركبون المنابر؟ فأراد أن يحقق رغبة سمو الأمير فجاءنا قال نبي منكم 5 أو 6 أو 7 شباب نبي يخطبون، احنا متدربين اللي يكون مع التبليغ يعلمونا يوقف يخطب
صح
بآلاف الناس بنغلاديش تشوف البشر على مد بصري
ما شاء الله
يصلون 1,000,000 بعض الأحيان يقعدون 3 أيام أحاديثهم طريقتهم الخاصة.
نعم.
وين وصلت أنا؟
كلفك بالخطابة يوسف الحجي.
إيه. قال جماعة ربعنا اختاروني أنا، اختاروا معي بعدهم عبد الله الدوب الله يذكره بالخير ومجموعة من الشباب. أنا استمريت بعض منهم انقطع. لكن أنا تعلمت العلم عمليا، يعني أنا خلصت الخطبة طلعت، يعني واحد قال زوجتي طلقتها بالثلاث، قلت له والله الطلاق ماني يعني خبير فيه تماما بس أجيب لك الإجابة وروح أقرأ من الكتب. خلاني أدخل باب الطلاق من أول إلى آخر
بسبب هذا السؤال،
وفتاوى الشيخ بن باز كلها قريتها، فتاوى ابن عثيمين قريتها. فهذا يعني أسئلة الناس تخليني بعدين يجيني واحد مثل التليفون الناس تسألني عن العملات الجديدة هذه مالت
البيتكوين ولا
البيتكوين، فكنت هذا السؤال يخليني أروح أبحث يعني طلبي للعلم. وكنت لما أدخل في باب يعني بفضل الله أحاول أني أستفيد أطلع بفائدة. فالتحضير الخطبة كانت هي خلتني أغصب رغما عني أروح. فالحمد لله الواحد لما يبحث قضية
نعم.
نصحني بعض المشايخ قال يا شيخ ناظم لما تخلص خطبتك أحفظها. سويت ملف عندي فيه تقريبا فوق
في الخطب
الخطب بس أدلة بعض رؤوس الأقلام بعض الشغلات اللي أقولها.
نعم.
ف
دام احنا تكلمنا الان عن الفقه والاسئله ما هي يعني شيخنا يعني ابرز ملامح المفتي او الفقيه ولا بد ان يراعيه في اسئله الناس؟ هل معرفه الواقع امر مهم؟ هل فهم السؤال؟ يعني هذه امور جدا مهمه لان الفقيه وخاصه انت الان في هيئه شرعيه، الان لما انت كهيئه شرعيه تريدون ان تفتون في مساله فهم الواقع حيثيات المشروع هذه أظن نقاط مهمة جدا يعني.
أنا أقول شيء وأتي لإجابة السؤال. اللي خلاني أحب الفقه وأشتغل فيه حطوني عضو في جمعية التراث، عضو الهيئة الشرعية معنا الشيخ عبد الرحمن وعبد العزيز الهدى وحاي الحاي ومجموعة. وكان حتى عندنا صهري نسيبي زوج بنتي طالب علم قاعد مع جبت سكرتير، وكانت هذه الجلسة تأتينا أسئلة فالشيخ يوزعها علينا، الشيخ عبد الرحمن كان هو رئيس الهيئة يوزعها، أنا كتبت إجابة، قال هذا الكلام ما يمشي، وين رأي الأئمة الأربعة، وين الأدلة يا قبل ذلك وين كذا، فخلاني اضطر اروح اشتري كتب المعتمده في مذهب مالك وش ابي حنيفه واحمد، وبدينا نقرا، بعدين وجدنا ان نحتاج ان نقرا مصطلحاتهم مفاتيحهم، ماذا يقصد بالكراهه، هل يعني ما يقصد بالفرض، فهذا خلاني كذلك اني اقرا. والشيء اللي ما اعرفه فيني طبعا انا اذهب يعني اتصل بالمشايخ، قرأت هذا الصفحة والله ما أنا فاهم، وحط خطوط تحتها، يعني طلب علم عملي مستمر ولا زال إلى الآن،
إلى اليوم.
اليوم بفضل الله على أيام قاعد نراجع علم الفرائض، لأن ما نسأل فيه كثير، لكني والله أعلم الله أن أفتح حتى مواقع اليوتيوب في صراحة أشياء كثيرة جدا مفيدة. صحيح. يعني تبي شو تطلع أصل المسألة في الفرائض أصلها حلق مرقمة بسهولة، القناة الفلانية الدرس رقم كذا تجد فيه المادة العلمية. لذلك أنا من التحرير تقريبا يعني شبه تركت، مو تركت يعني ابتعدت عن مكتبتي القراءة، أقعد شذي شغلت موجود عندك.
أي نعم.
اللي تبي تبي فقه المالكية المغاربة ما شاء الله، أو تبي الحنابلة والحمد لله.
الحمد لله.
فهذا طيب. اللي دفعني.
جميل.
أما السؤال على الفتوى اللي
الهيئات الشرعية.
هيئات شرعية. طبعا واحد في أصول الفقه بينوا شروط المفتي. آداب المفتي، المستفتي كذلك بينوا، لا شك ولا ريب أن الواحد ما يفتي إلا أن يفهم الشيء المسؤول عنه على الوجه تماما، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور. فكيف أنا أفتي في شغلة قبل لا أشوف ما هي الملابسات، كيف صارت، شنو السبب، حتى أفهم هل هو مضطر، هل هو جاهل يعذر، هل فهذا كله فقيه. بعدين يطلع على أقوال من سبق من العلماء، الحمد لله ما أفاجئ الناس بفتوى لم يسبقني أحد، لأن هذا يخليك مثل نفسك أمام الناس. أول شيء من أنت، ما هي مكانتك، هذا شيء. الشيء الثاني أن الصحابة والعلماء في في الجامعات الآن لما واحد يطلب العلم ما يقولوا تعاصر على طول فقه مقارن،
صح،
بل يدرسون مذهب معين إذا تمكن وتضلع فيه. أما إذا جاني دليل واحد محضر مسألة شيخ وشرحها وأقنعنا، لا يقبل، يعني الإنسان ما يسلك مذهب معين، لكن إذا تبين له الحق أن فيه غير مذهبه عند مثلا مالك أو عند أحمد ما يتعصب.
يعني في الهيئات الشرعية يعني ما يدخل هوى في اختيارات الفقهية، إنما ما يناسب الواقع وما يناسب الدليل الشرعي.
والله أنا أشتغلت الحين صار لي أكثر من 10 سنوات مع أخواني دكاترة في الجامعة جزاهم الله خير، يعني حطوني رئيس، طبعا الرئاسة ما تعني شيء أن زيادة علم وتبحر وتمكن، لأنها إدارة الجلسة.
نعم.
قد يكون يدير الجلسة وفي من هو أعلم أكثر تبحر منه. ف يعني نأتي وما تدري، يعني مسألك على حسب علمك، يعني رأيك اللي أنت مقتنع فيه. أنا لذلك أجي بعض الأحيان ورأيي هذا هو. حتى مدونة بورقة. هذا في هيئة شؤون القصة، أنا عضو كذلك في هيئة شؤون القصة، هيئة برئاسة الدكتور خالد المذكور الله يزيد يبارك في عمره. فلما نأتي كل واحد جاي فهمه للمسألة تصورها، لذلك أنا أقدم ورقة لهم لأني فاضي، هم دكاترة بالجامعة يقتطع من وقته ويأتي.
نعم.
أما أنا لأني قاعد فاضي أقرأ وأجهز نفسي وأكتب، لكن لما يتضح لك شيء جانب كان خفي مخفي عليك فهنا تتغير الفتوى. يعني اللي أشوفه اللجان حتى بيت الزكاة، لذلك كل طالب علم أنصحه يحضر على حسابه وقت الندوة، يستفيد
من النقاشات والحوار اللي يحصل.
يا رجل كل واحد في المسألة اللي يختار رأي مثلا معين، بحث كاتبه 6-7 بحوث فيناقشون القضية من كل جوانب ويقننونها للمعاصرين أو لواقعنا نحن نعيش فيه.
نعم نعم. طيب شيخنا، الآن أنت اللي نعرف أن أنت الآن رئيس الهيئة الشرعية في الأمان العام الأوقاف. نعم. هذه مؤسسة كبيرة في الدولة تعنى بالوقف، والوقف شيء عظيم في الأمة وفي الفقه الإسلامي. إحنا حقيقة أنا بنفهم الناس في الوقف، لأن ثقافة الوقف يمكن يعني معروفة عند كبار السن اللي عنده خير وثروات وغيره، لكن عامة الناس يمكن يحتاجون جزء من تثقيف الوقف. إحنا نبي كونك الآن الله يحفظك رئيس الهيئة الشرعية في الأمان العام الأوقاف، نعرف الناس ما هو الوقف وما المقصود فيه، وهل الوقف بدأ فيه المسلمون ولا فقط ولا كل الديانات فيها الفكرة هذه؟
الوقف علامة والسمة على ما تتمتع به هذه الأمة، أمة الإسلام، من محجة بيضاء تسير عليها، كما قال الرسول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. فهذا الدين الحمد لله، يعني قبل لا تأتي هذه الأمم اللي في بعضها ظن أو عن صراط الله المستقيم، فيعني مثل جونا أنتوا لا ترحمون البهائم والكلب، اقتلوا الكلاب، وهذه الشبهات اللي يثيرونها.
نعم.
بينما نحن يقولون تعالوا جناح كامل كلها أطعمة للحيوانات ونربيها. طبعا هذا كلام ليس صحيح. احنا عندنا في الوقف في الصور في الأزهر كان في وقفية البغلة،
وقفية البغلة
اي. هذا في الماضي في الفترة هذه كان المشايخ الأزهر يتنقلون على عند خطوة جمعة أو عند درس يركبون يوصلونهم، فمجهزين خاص على وقفية محبس أو مكان للبهايم، هذا البغل يربونه، وأي المنافع يستفيد منها الآخر. فإذا كان هذا القضية مسوي لها وقفية، كيف المساجد المدارس؟ لذلك حتى الحين بالكويت الحمد لله بدأ الأخوان يشتغلون، جزاهم الله خير، شغل صحيح، ونفتخر أن يكون هذا العمل عندنا بهالبلد هذه، في لبنان في كل مكان. والوقف هذا يعني شيء مشت عليه الأمة، الهدف والغاية منه سد جوانب النقص والقصور في الأمة. لا بد أن يكون في فقير، لا بد أن يكون في ضعيف، لا بد أن يكون في معاق، هذا لا بد أن يكون في مصدر يسد حوائجه. فعند ذلك عندنا في الكويت ما هي قضية الوقف القديم اللي هو حبس الأصل وتسبيل
المنفعة،
بل وقفية إصلاح ذات البين. يعني الآن كثير من الشباب يختلف مع زوجته، ما يجد من يجلس معه ويشخص له المسألة هذه وحلها، هذا الحين موجود عندنا احنا في الأمانة العامة في مراكز، واحد مختلف مع زوجته يجون يصلحون ما بينه، مختصين مع خبرة. أنا اشتغلت في هالشغلة هذه، إصلاح ذات البين في قصر العدل، كنا لجنة ارتفعت نسبة الطلاق فنريد حصرها، فكنا نناقش هذه القضايا، وكان يعني يجون تالي تبي الطلاق وهي بالطلاق متنازعين ومختلفين على خدامة، هذا يبيها وهي ما تبي. فلما نجلس معهم نبين لهم الحياة الزوجية، مستقبل عيالهم، الواحد ما يتخذ قرار وهو منفعل وهو حزين وهو مهموم، فكان يتعانقون قدامك ويقعد منظر ترتاح.
جميل.
وكان بعض الأحيان أرجع البيت ما أشتهي الأكل، شوف يعني شو ظلم بعض الرجال للنساء، ولا كأنهم سمعوا حديث الرسول استوصوا بالنساء خيرا واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتهم بأمان الله واستحللتم فروجهم، الحديث. فترجع تقول هذا، تصور أن هذه بنتك الله قطع عند واحد هكذا كذي قاسي لا رحمة ولا شفقة. فهذه الآن كثير من الناس يعني ما يجد من حل مشكلته.
صحيح.
فلما تكون في مؤسسات تذهب أسرارك محفوظة وتحل مشكلتك، لأن الواحد يصير عنده خبرة، فهذه لها وقف فيه.
ايه. الحين الفرق بين الوقف والتبرع، إيش الفرق؟
تبرع؟
ايه. يعني الواحد يتبرع تبرع عادي أو يوقف أصل؟
الوقف مثل ما قلنا أصل محبوس لا يوهب ولا يباع، ثابت محبوس ليس تحبيس.
أيوة.
من المنع،
المنع
ممنوع من البيع،
يتصرف فيه،
يتصرف الأهداء
فقط، يكون في ريع
والمحافظة على هالأصل.
أي.
هذا إن كان مثلا مسجد، إن كان بيت، مثل عندنا كل مساجدنا قريب منها عمارة سكن الأئمة والمؤذنين، هذا وقف.
أي.
هذا بنيت هذه المساكن وقف، كل شهر الأجرة تدفع و يأخذون منهم شيء رمزي كما سمعت. هذه الريع يجمع على حسب وصية أو حجية
الواهب،
لأن شرط الواهب الواقف كشرط الشرع ينبغي التقييد فيه، وهذا الحمد لله الأمانة ماشي على هذا الأمر، وعندنا بفضل الله ما كان يقول يتخذون قرار إلا يمر علينا،
يمر عليكم أنتم كهيئة.
نعم. حتى لو اطلع مثل الميزانية اطلع تعرض علينا ونقرأ، وبعض الأحيان نستفسر ويستجيبون جزاهم الله خير. يعني فعلا لدرجة أن كل خميس اجتماع
ما شاء الله،
كل خميس فوق 40 مسألة يعني أجبنا عليها الحمد لله.
أنت الآن شيخ كم سنة في الهيئة الشرعية؟ في
أنا أتذكر يمكن في لما كان وزير الأوقاف شريد أنا معشرتي، ما أتذكر أيسا، بس صار تقريبا أكثر من 10 سنوات
ما شاء الله. طيب أبرز الأوقاف المشهورة في الكويت، يعني نبي نعرف الناس أبرز الأوقاف يعني المشهورة في الكويت، يعني إحنا نسمع عن أوقاف كثيرة في الكويت تاريخيا. يعني
وزارة الأمانة العامة للأوقاف كانت مرتبطة مع وزارة الأوقاف، ما هم مفصولة، الحين طبعا أصبحت مفصولة، يرأسها وزير، يرأس مجلس الإدارة وزير، الوزير على حسب مع الأوقاف، وهذه مجلس إدارة يحدد سياسة ويشرف على أعمال كلها، كل الأعمال. عندنا المشهور سبية الدعيج، هذا من أقدم ما هو موجود، يعني بدينا الطرق الحديثة يستخدمونها متابعته صيام.
هذا سبيل ابن دعيج وعبارة عن شنو؟ وقف ماي
أكبر ماي
ماي
على السقية الماء
سقي الماء
كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. فالوقف هذا لأنك أنت بحاجة لرفع الدرجات والأجر حتى بعد مماتك. رسول بين أن أنا أستفيد حتى بعد الممات. إذا مات من آدم انقطع عمله إلا مصحف سبله علم مثلا نقرأ أمسك كتاب ابن عثيمين وأقرأ وأستفيد من اختياراته السديدة في يكون له أجر وهو في قبره. والإنسان لا يحرم نفسه، يعني بعض الناس ما يهتم بهالجانب هذا، اترك لك شيء قد تكون سبب في إنقاذك وأن الله يحفظك من أن يعني من غضبه وسخطه سبحانه وتعالى. فطبعا احنا عندنا أبواب كثيرة، عندنا الهبة، عندنا العارية، عندنا الوقف، هذا كلها أمور وأبواب العلماء فصلها، رغم أن هذا يبي الأجر والثواب وهو إحسان، لأن الإحسان من معاني التفضل على الآخرين. لما أعطيك عارية بشتي في الماضي تزوج يعطونا بشتي فأصير أوقف لي بشتان، يعني مثلا حط لي 6 بشوت وأقول حق طلبة العلم اللي ما يقدر مثلا يشتري بشت حق خطبة الجمعة، هذا سبيل تحطه فيه وترد مكان. في الماضي الحريم الفقر موجود فتبتزوج يدخلونها على زوجها وهكذا، ففي حري سبيل تذهب لمكانه يعطونها الحلي تلبسه وتتزين فيه حق ليلة الدخلة كما الزواج. هذا في وقفية. طبعا الوقفية مثل ما قلت مثل إصلاح ذات البين، يحتاج مصلحين دعاة يعلمون الناس، هذا يبي وقته، بعضهم يبي مكافأته. من أين أتي بها؟ حط له مثل الدكاكين، حط له مجمع سكني والأجرة تصرف. فهذا ميزته وأهميته أنه يكون دائم أو أخر شيء يكون بفترة طويلة. لذلك كان قبل الشباب عندهم هذا الحس، حتى كان بعض أخواننا عنده سوبر حق الحج لما كان يروح على السوبرات بعضهم أوقفه بس
للدعوة،
تأخذ السوبر تروح تحج فيه وترد، فيكون له أجر. لأن الوقف ليس فقط هو في العقار، قد يكون العقار هو أسلم وأفضل طريق. لذلك الرسول بين عن أرض كله في خيبر، سأل عمر فقال الرسول حبس أصلها وسبل ثمرها. فالوقف بالحقيقة يعني صفحة بيضة ناصعة للمجتمعات الإسلامية اللي موجود فيها، بحيث أن الإنسان الدنيا تتقلب ما بين غنى والإنسان اليوم الله موسع عليه قد يكون ضيق على الآخرين. يعني أهالينا بالكويت العيشة اللي عاشوها فيها صعوبة، كان يأتون بالمواد التموينية، احنا نركب الآن بسيارة بدي 4 دقائق ندخل التموين، العالم كله موجود عندنا. هذول كانوا يجيبونا بهالسفينة الخشبية تعب ومشقة وحتى يعني يوصلونا لمستحق. فهذا كما قلت بين أن الأمة تحتاج إلى الوقف وهو هدفه معالجة النواحي الاجتماعية وتنميتها، النواحي الصحية. بعض الناس ما يستطيع أن يأخذ العلاج بسبب الكلفة المالية، فيقدر يعني يذهب إلى مثلا صندوق إعانة المرضى، وضعوا لهم أوقاف كذلك ومن هذا الريع شغالين يعني. جميل. احنا الحمد لله كل نكبة تصيب المسلمين الأمانة أقل شيء بنص مليون مليونين فضل الله
ما شاء الله. نعم. طيب شيخنا احنا قلنا عن سبيل الدعيج، عندنا أظن أوقاف مشهورة بعد في الكويت، وقف العثمان يعني، هذه يعني أوقاف مشرقة حقيقة في 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 تاريخ الكويت. عموما أهل الكويت أهل خير يعني،
الكويت والله الحمد شيء عجيب. يعني أقعد بدوانية واسأل سؤال، من يا أخوان عنده كفالة يتيم أو أرملة أو مشروع خيري؟ ستجد شيء عجيب. أنا رئيس فرع بيان ومشروع ما جمعية حياة التراب، بعض الحين تأتي بنات يدخلون تلقاها ما هي ملتزمة بالحجاب وملابس تثير الفتنة. أنا تعجبت، قعدوا هذه المشاهد تتكرر. طلعت، لما طلعت جيت حق قلت اشتري هذا، قال كفالة يتيم وأرملة وطلع الزكاة ذهبها
ما شاء الله،
وما سوت بعد مشروع. والله إني خنقتني العبرة، يا رب لا تخزيها، هديها وسددها. فعندنا يعني شيء ملفت للنظر فضل الله بالكويت، حل مشاكل الناس يعني، الحج يساعدونك يعني شيء فضل الله، صفحات بيضة. لذلك يعني الحين ونحن الفترة نعيشها خلالها أن نصف الواحد يشوف هذا الأمانة يعني صفحة بيضة ناصعة الشعب الكويت، لأنها أكبر حقيبة عقارية بالكويت تملكها الأمانة
ما شاء الله.
إيه نعم،
عبارة عن عقار أوقف
وقفي.
طيب شيخنا نسمع أن في واحد يوقف لذريته، الوقف للذرية أو وقف عام خيري أو وقف مشترك، شنو الفرق بينهم يعني؟ الوقف للذرية هل يقدر واحد يوقف فقط لذريته؟
وتقسيمات العلماء أن قسم وقف أهلي واحد حق عياله وذريته، هذا الريع لعيالي إذا كانوا محتاجين يشترط شرط، ثم يعني الطبقات اللي جاية. وإحنا نعتني بالإصطلاحات لأن بعض الأحيان قد ينوي وقف وهو
عبارة عن وصية مثلا،
صدقة جارية.
أي.
الصدقة الجارية تختلف عن الوقف، الوقف ما يصير غيره خلاص، عقار السكن، لذلك تغييره صعب، وفي أقوال العلماء وما يتغير بهالسهولة هذا. إلا إذا يعني مثلا وجدنا أن هذا ما يمشي بزماننا أصلا. يعني لذلك نقتطع من شيء اللي قلته بالضبط،
اللي هو الوقف الذري.
وقف الذري على ذريته فقط.
أي.
لكن يفتح. أي. أنا سويت حق واحد يقول عياله وايد وما يستطيع، يعني يقول عنده بيتين إذا وزعهم يتفرقون ومبالغ بسيطة، فسوى طريقة سويناها له أن بحيث أنه يبقى الأصل البيتين يبغون وقف، والذرية اللي بنت تحتاج سكن تطلق لها حق السكنة، اللي بيسكن في العقار وما هو من الفقراء والمساكين ليس له نصيب، إذا ظروفه تعبانة يسكن. وهم كذلك عندنا دائما الأسر كلها اللي تأتي، مثل الأسرة قد تكون معروفة لكن في منهم ناس ضعفاء أهاليهم،
ويخلي في وصي يدير الوقف،
يحطها طبعا لابد من حجة،
من حجة
ويشهد عليها وتوثق في وزارة العدل.
العدل يكون عندكم علم أنتوا الأمان العام الأوقاف،
هو ما فيه شيء قانون نلزم أن ما أحد يوقف إلا عن طريقه الأمان العام. بل احنا عندنا في جمعية هيئة التراث وقفية، وقف احنا نشرف عليه، احنا ننمي، وهكذا بعض الأسر المبرات،
نعم،
مبرات القبائل، مبرات العوائل الكويتية الكريمة، كل هذا موجود الحمد.
نعم. طيب شيخنا، بالنسبة حق الصناديق الوقفية الآن في الأمان العام الأوقاف، حقيقة فكرة الصناديق وكل صندوق يعني يشرف على أو يدعم مشاريع، يعني لو تعطينا فكرة حقيقة عن هذه الصناديق ودورها يعني في الأمانة.
مثل ما قلت لك، تنمية من حيث طلب رفع الجهل عن الأمة، تصير أمة مثقفة. لذلك أنا عجبتني وقفية أو لجنة الحريري الله يرحمه، هذا مسوي له طريقة بحيث أنه يرفع الجهل عن أهل السنة هناك. فكان يعطونك تدرس تكمل دراستك طب مثلا أو إيش، لكن يشترطون أنك بعد أن تتخرج تسدد بعض المبلغ حتى ليستفيد غيرك. أنت وقفت على ريولك الآن، حاول توقف واحد مع ثاني معك على ساقه. فمثل هذا التنمية عندنا، النواحي الصحية في وقفيات
للقرآن أظن، للنشر العلم،
يعني كل هالإنتاج الشباب اللي تشوفه القراء وين درسوا وتربوا في حلق، والحلق اللي تدعمها وتمونها الأمانة العامة.
الأمانة العامة،
الأمانة العامة مو شغلها أنها
تنفذ، هي تدعم والهيئات والجمعيات تشتغل.
هذا بس ليس بالكويت، حتى اللي برا، مساجد بنيت، بيوت أيتام. فعندنا النواحي الاجتماعية الصحية.
نعم. طيب شيخ، عندك قصص عن الوقف مرت عليك، أشياء غريبة صارت مرت عليك أنت من خبرتك عن الوقف عموما؟
والله ما في يعني شيء، لكن يعني ما يخلو، يعني في ظاهرة أن بعض الناس يقعد يقرأ الحجة لهم حفاي ولد عمهم أو قريبهم الله وفقه، مثل أول ما بدأ وقف تعيش كان محدود مع دكان أو دكانين، حتى الآن أصبح وقف كبير
ما شاء الله،
فلأنه ينمو الله يلقي فيه البركة. تلقى الأرض شاريها يمكن كم ربية الحين، تعال المتر هني كم في المناطق هذه، شيء كبير جدا. فبعضهم يحاول يدور الحيل ويلقى له من يعني يسمع له، ويسحبون الوقفية. احنا احوج يعني، هو الرجل ما اوصى بالوقف لان يكون في هذا الجانب الا حبه، فما يجوز يعني وصية لازم تنفذ إلا إذا كان وصية لوارث، فهذا طبعا فيها نص وحديث
لا وصية لوارث.
نعم.
بس هو تقصد أن يجون أحد يحاولون يسحبون الوقفية،
فعلا يسحبها.
أي.
لأن الأمانة مؤسسة حكومية أهلية تشرف على الوقف، تحافظ عليه، المال فتنة.
صحيح.
بعضهم يستأثر، بعضهم حتى اشتكى على بعض، وقليل منهم، لكن الحمد لله اللي يغلب على الناس. بعدين أو قد يكون بعض الأحيان زحمة، لأن مثل ما قلت أكبر حقيبة عقارية هذا العقار، مسؤول عن الأمانة، صيانته، صور صيانة هالبيوت كلها، هذه استلام الأموال، حفظها بالطريقة الحديثة، هذا مسؤولية.
نعم. طيب شيخنا، الوقف الآن لو ما قدرنا ننتفع به، يعني آيل للسقوط ولا مو قادرين نستفيد منه، إيش الحل شرعيا فيه؟
ما في أسهل منه، احنا عندنا مخصص لإعادة الإعمار، نقتطع من ريع المجمع، عندنا المجمعات ضخمة تدخل عليهم فنقتطع للصيانة ولإعادة الإعمار. يعني في البيوت الآن اللي بنيت بالستينات الحين ما تصلح، عندنا نهد هذا السكن ونبني عمارة بعد هذاك تطلع لنا 1,500 أو 2,000 العمارة فوق بالآلاف. فالأخوان جزاهم الله خير الموجودين في الأمانة يشتغلون.
كذلك المساجد نفس الشيء صح؟
المساجد نعم،
المسجد الآيل للسقوط أو يحتاج ترميم فمن فلوس الوقف
عندنا هذا جهة خاصة مختصة المساجد، طبعا الأوقاف هي تديرها بس الدعم من عندنا.
نعم.
يعني الفرش عندنا عموم الخيرات.
نعم. طيب شيخنا، كونك الآن رئيس الهيئة الشرعية للأمان العام للأوقاف، قراراتكم الشرعية هل ممكن واحد يطلع عليها من طلبة العلم؟ أنت قبل شوي حثيتنا جزاك الله خير أن يا جماعة استفيدوا من الهيئات الشرعية، استفيدوا من المؤتمرات، استفيدوا من العلماء نقاشاتهم. أكيد الأمان العام للأوقاف حريصة أن تصدر فتاوى خاصة للأوقاف
في لجنة مسؤولة في كل سنة مؤتمر الفقه، المنتدى الفقهي الوقفي، نناقش القضايا المستجدة النوازل ومعالجة. مثلا عندنا هل يجوز الريع حول إلى أصل؟ يعني أنا عندي مجمع جمعت منه 1,000,000، هذا 1,000,000 ريع،
ريع اي
ببني فيه، أنا عندي 3 مجمعات أبي أحط رابع. هنا الريع لا يؤصل، فيجينا ناس من مختلف الدول، نحن يا أخواني بدل ما كل سنة نجيكم وتعطونا، عطونا نشتري مجمع ونأجره فهذه قضية ما عندنا باللجنة لهم رأي المشايخ
إن الريع لا يؤصل،
فنوقشت في الندوة جابوا علماء يعني متبحرين وعندهم خبر أكثر. فآخر مؤتمر حضرنا في تركيا يمكن، والمؤتمر هذا الأخير كان داخل بالكويت، جمع من أهل العلم وبحوث وتناقش، وبعدين المؤتمر يطلع بالتوصيات. التوصيات هذه تعرض على الهيئة الشرعية وتبت فيه، لأن في شغلات المستجد النوازل الواحد يثريث ما يبي يرتكب، وهذه أموال أمانة الواحد يثريث فيه.
طيب شيخنا آخر سؤال، يعني الأصول الوقفية هل ممكن يكون شيء يعني غير مشاهد، يعني مثلا أسهم، سندات، غيرها من الأمور؟
عندنا مثل ما قلت لك الوقف ليس فقط هو في العقار، عندنا أموال وقفية، عقار، المساجد، دور الأيتام، هذا خاصة بقية الدول. ففي عندنا نوع من التنويع، يعني واحد هذا 1,000,000 وقف استثمروا، اللي تطلعونه هذا اللي تنفقونه، لكن محبوس هذا وقف لله. هذا عندنا لجنة الاستثمار تنمي وتستثمر والثمر في نهاية السنة طبعا يصرف ويحول للجهات اللي تصرفه، لأن الريع لابد أنه يصرف في شرط الواقف، ما يجوز حبسه وتأخيره. نعم. هذا اللي نمشي عليه.
نعم. طيب شيخنا كلمة أخيرة منك للناس خاصة أصحاب الأموال والأغنياء، هل تنصحهم أن يوقفون شيء لله سبحانه وتعالى ولمصارف المصارف الخيرية ويلقون الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الخيري. يعني كلمة أخيرة ودنا منك رايح أبو.
الكلمة الأخيرة، لا شك أن الواحد الله قال قوا أنفسكم وأهليكم، فبدأ بالنفس. أنا مطلوب أني أنقذ نفسي من غضب الله ومن سخط الله ومن نار الله، ويكون هذا الإنقاذ طريقة وسبيلة للنجاة. طاعتك لربك ولرسولك عليه الصلاة والسلام، وهذه الدنيا ما راح أنت تقعد فيها دائم، راح تتركها وتمشي لغيرك، فأعمل لآخرتك. والحمد لله بالكويت عندنا تجارنا جزاهم الله خير، أغلبهم يخرج زكاة ماله ويبذلون بذل ويعطون عطاء، والحمد لله مجتمعنا متميز ولله الحمد. تبقى بعض الأمور تنحل مع الأيام.
نعم.
فنصيحتي أن الواحد لا ينسى نفسه، لأنك تقف بين يدي الله، العائلة الغميلة كلها ما هي معك، كل من يقول نفسي نفسي. فلما تأتي وقد وضعت سكن لأيتام، أنا يعني أمس ثاني واحد مقيم ما عنده يدفع الأجار مسكين، ففي ناس ما يعلم حالها إلا الله. فنعمل الخير، واللي نصح انت قلت نصيحتي، انا اقدم نصيحه الرسول، هو اللي قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من هذه اللي استثناها الرسول، نحرص عليه.
نعم. الله يجزاك خير شيخنا ونفع الله بك. الشيخ ناظم المصباح رئيس الهيئه الشرعيه في الامان العام الاوقاف، كل الشكر لك، واحنا سعيدين في لقائك. نسال الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الكلمات وينفع بكم، ونلتقي إن شاء الله على خير دائما بإذن الله عز وجل.
وأنا كذلك أقدم الشكر لكم على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة نلتقي مع أخواننا المشاهدين والمستمعين.
جزاك الله خير.